قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من رحم اليأس، من داخل الألم، من وسط الأوجاع والأسقام، يبرز صناع الأمل والتفاؤل. هؤلاء الصناع الذين تحتاجهم الأمة وينادي عليهم المجتمع وتطمح إليهم كتب التاريخ وصفحات الحاضر والمستقبل. نعم، إننا في هذه الأيام، في هذا الزمان، في حقبة من حقب التاريخ، أحوج ما نكون إلى رجال وشباب ونساء وفتيات وصغار وكبار يصنعون لنا بابا كبيرا من الأمل والتفاؤل، يرسمون لنا مستقبلا عظيما لغد مشرق. لقد مللنا نغمة اليأس التي نسمعها في وسائل إعلامنا، في قنواتنا، في صحفنا ومجلاتنا، على صفحات الإنترنت، في المقاهي، في المجالس، في النوادي، في شوارعنا. مللنا نغمة اليأس، مللنا نغمة التألم، مللنا تلك النغمة التي تزرع في نفوس أكثرنا إحباطا وانهزاما وضعفا وتضعضعا وتأخرا وبعدا. وما كان هذا شأن سيد المتفائلين وإمام الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولوا لي بالله عليكم، أخبروني، بل خبروا الدنيا والعالم كله، هل لقي أحد من المعاناة والألم والمحاربة والطرد والإبعاد والتشويه والتنكيل مثل ما لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى لقد أصبح هذا هاجسا يلازم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تتمنى أن تسأل النبي: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ أعطنا قصة واحدة عن معاناة عظيمة يدونها لنا التاريخ ليتعلم الشباب والرجال والصغار والكبار والقادة والعسكريون ورجال الدولة والمدنيون كيف كانت معاناة سيدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أشد ما لقيت من قومك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت ليلة صعدت إلى الطائف أن قوما يطردونني، يرجمونني بالحجارة، يدمون عقبي، يشجون رأسي. وما الذي فعله رسول الله؟ هل وقف وتأخر وظن أن الدعوة انتهت وأن الرسالة لم يعد لها قدرة على الإيصال وأن التمكين ليس حليفه أبدا؟ لا، نزل عليه جبريل يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال معي، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا الله، أي صبر عندك يا رسول الله، أي تفاؤل لديك، أي شعور بالمسؤولية بين جنبيك، أي حرص على نصرة دينك ورفعة شريعتك، تتمنى أن يخرج من أصلاب هؤلاء الذين رموك بالحجارة، الذين أدموا عاقبك، الذين قال أحدهم لو كنت نبيا فأنت أعظم من أن نكلمك، وقال الآخر إن كنت كذابا فأنت أحقر من أن نكلمك، فالأمر لا يعدو إلا أنه لا كلام معك أيها الرجل، ويمضي بعد ذلك ليقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويستند النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط، ويعود جبريل عليه السلام بذلك المعنى العظيم، معنى تفاؤل نبي أوذي أعظم إيذاء من قومه، ويرسل النبي ويرسل الله جل وعلا غلاما صغيرا يحمل عنقود عنب، بعد أن رأى رجلا أدميت رأسه وعقباه يستند إلى البستان والحائط، جاء له بالعنب، ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم العنب بعد أن يشكره ليرفع أول حبة منها فيقول بسم الله، فيوقفه هذا الغلام مهلا، ما الذي تقوله؟ قال إني أسأل الله جل وعلا البركة. قال من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قال ومن أنت؟ قال أنا عداس. قال من أي البلاد أنت؟ قال من نينوى. قال من قرية أخي ذو النون يونس بن متى، من قرية أخي ذو النون يونس بن متى، وكأنها رسالة من الله يذكر محمد بيونس الذي ظل في ظلمات الحوت سنين طويلة وما خرج إلا بعد أن هيأ الله له الأرض ليتبعه جماعة من قومه، وخرج يوم أن خرج من بطن الحوت كما يخرج الطفل من رحم أمه ضعيف البدن واهي العظم قليل الحيلة، لا ماء ولا شراء ولا طعام ولا غذاء ولا كساء ولا دواء، واستظل بظل الشجرة ليبني بعد ذلك أمة كاملة فيثبتهم ويدعوهم على الدين. وهنا يقول له عداس من أين تعرفه؟ من أين تعرف ذو النون يونس بن متى؟ فيقول إنه نبي وأنا نبي مثله، وينطلق عداس على قدم النبي يقبلها ويضمها. لم يبالي عداس أن تلك القدم موجوعة، لم يبالي عداس أن تلك القلم مجروحة، لم يبالي عداس أن تلك القدم مغبرة مملوءة بالتراب، إن شفتيه لا تعشق إلا هذه القدم، ويقبل قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي رسالة: يا محمد إن كانت قدمك سال منها الدم، يا محمد إن كانت قدمك سالت على الطريق، يا محمد إن كانت قدمك تعبت من الإعياء والجهد، يا محمد إن كانت قدمك تعبت من الصعود على الجبال، نحن نرسل من يقبلها بعد أن أدمها هؤلاء المشركون. قولوا لي بالله عليكم، أي تفاؤل كان في صدر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش كلها تجند جنودها للقضاء على ذلك الرجل، لقتله، لتحطيم دعوته، لإبادته، لإبعاده، لنفيه، لوأد معنى الإسلام في قلوب أصحابه. لقد أصبح محمد في نظرهم أسطورة، لقد أصبح معجزة، لقد أصبح اسمه على كل لسان، حتى الصغار، حتى النساء، حتى بعض عبيد مكة، حتى الشباب الذين أترفوا فعلقوا بها، وإلا فما الذي يجعل مصعب بن عمير ذلك الفتى المدلل المترف يهجر منزله ويترك أمه ويمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسلون القوافل خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو بكر الصديق: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار، وقريش بجموعها على فم الغار، وإني لأرى أقدامهم أقول يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في موقف كهذا ما كان ليخبر أبا بكر بشيء يدفعه إلى حزن أو تشاؤم، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والرسالة لنا يا إخواني
أيضيع الله بلدا يذكر فيها اسمه؟ أيضيع الله بلادا يعشق شبابها القرآن ويحبون النبي العدنان؟ أيضيع الله أمة ومجتمعا يرى أنهم عانوا كثيرا كي يمكن لدين الله سبحانه وتعالى؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، وهي رسالة في المقدمة أن الحزن هو الذي يدفعك أن تمضي في طريق خاطئ، وهي رسالة في المقدمة أن الحزن يدفعك لتبحث عن مخرج دون أن تتأمل الحلول. لكنك إذا استشعرت أنه لا حزن ما دمت معتمدا على ربك، لكنك إذا استشعرت أنه لا ألم ما دام ربك جل وعلا هو الذي يحوطك، وتنتقل الصورة سريعة إلى أول مشهد وأول واقعة وأول غزوة وأول لقاء. تخيلوا نبيا يخرج بألف من قومه، وفي الطريق يرجع المنافقون بثلثي الجيش، 600 وزيادة، يرجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول، وما يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 310 رجل. خرجنا فينا من الهمة والعزيمة والقوة والشجاعة والرغبة في نصرة الدين، وفي الطريق كاد المنافقون أوقفوا تلك المسيرة ورجعوا بثلثي الجيش، وما بقي أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 300 نفر. يا جماعة، هذه أول معركة، يا جماعة هذا أول لقاء، حتى على الأقل حافظوا على ماء الوجه أمام قريش، حتى على الأقل حافظوا على ماء وجوهكم أمام مدينتكم، فلا تتكلم عنكم العرب أنكم رجعتم وتركتم محمد. لكنهم لم يفقهوا تلك الكلمات، ومضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصورة مظلمة والصورة قاتمة والصورة يائسة، ولا أحد معه سوى ربه. لذلك وقف الليل كله يصلي ويبكي. قال علي: لقد رأيتنا ليلة بدر الجيش كله نائم، ما فينا أحد قائم يصلي إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما طلع الصباح جعل النبي يستنزل النصر من السماء، يرفع كفيه: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب. حتى سقط الرداء عن منكبه، فرده أبو بكر الصديق على عاتقه رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وهنا كبر رسول الله: الله أكبر، نعم أكبر من جيوشهم، نعم أكبر من قوافلهم، نعم أكبر من إرجافهم، نعم أكبر من كتائبهم، نعم أكبر من هؤلاء الغربيون الذين يفتون في عضدنا تصريحات واهية وكلام مخيف وحرب على الإسلام وتجويع لذلك المواطن الفقير البائس المسكين، ومحاولة لبث الذعر والرعب عن حرب أهلية وخلافات وتشتت وقتل وتسلط من القوى الكافرة وتدخل أجنبي ونحو ذلك مما يدفعك دفعا أن تسحب شيئا تتغطى به وتغمض عينيك فلا تنظر إلى مستقبل ولا شيء مشرق أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر ليخبر أبا بكر أن الله أكبر من كل شيء. يا أبا بكر، الله أكبر من قريش. يا أبا بكر، الله أكبر من ذلك السلاح الذي يحملونه. يا أبا بكر، الله أعظم من هؤلاء الذين جندوا جنودهم وجمعوا جيوشهم. انظر، لقد وعدني الله إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. لما تدفع الناس دفعا إلى أن يبحثوا عن يأس وتحطيم وفتنة ووجع وألم؟ لما ندفع يا إخواني شبابنا اليوم أن يخوضوا في سياسة لا ندري ما آخرها؟ لما ندفع اليوم رجالنا دون أن ندرك أن الله جل وعلا أمرنا وتعبدنا تعبدا أن نلجأ إليه ونحسن الظن به؟ فقال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي. وأقلب صفحات التاريخ لأبحث عن شيء أو موقف أشد اقتاما وظلمة، أشد إظلاما من تلك المواقف التي مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما رأيت مثل موقف عبد الله بن حذافة السهمي ذلك الرجل الذي ملئ دعابه، كان من دعابته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما داعب رسول الله فيأتي فيحل رحل النبي عن الدابة، فإذا أراد النبي أن يركب الدابة ابتسم فعرف أن من فعل هذا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في قلب ذلك الصحابي من الهمة والعزيمة ما يجعل التاريخ كله، لا بل من أعظم قادة الدنيا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، يتعجب لهمة رجل وفطنته وتفاؤله وأمله في أن يعود بجيش المسلمين. يمضي إلى الشام ويؤسر عبد الله بن حذافة ومعه 85 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدرك هرقل عظيم الروم أن هذا الأسير الذي تتكلم عنه أصحابه من أفضل وأنفس الأسارى، إذا لم لا أفتنه؟ لم لا أبين لقومه أنه ضعيف القوة وهي العزيمة؟ لا أمل عنده ولا عزيمة ولا تفاؤل. ويجوع هرقل عبد الله بن حذافة، يأمر حارسه ألا يقدم له إلا لحم خنزير، ويقدم له اللحم فيقول ما هذا بطعامنا لقد حرمه الله، وتمضي 4 أيام حتى كاد أن يشرف على الهلاك، ويعود الحارس إلى هرقل يقول لقد كاد أن يهلك، إن كنت لك به حاجة فأطعمه يا هرقل، فيقول أعطه من الطعام لكن عطشه فلا تعطيه ماء، واسقه الخمر، إني أريد أن توهى عزيمته أمام أصحابه، ويقدم له الخمر فما يذوقه وما يشربه حتى تمر أيام مماثلة للسابقة، فيقول أيها الأمير لقد كاد أن يهلك، فإن كان لك به حاجة فاسقه الماء، ويعطيه بعد ذلك طعاما وشرابا. فيقول للحارس لقد بلوته بالضراء فأعطه من الطعام ما لا يظن، ومن الشراب ما لا يعلم، وأعطه من الثياب وحسن الملبس ما لا يتوقع، ويقدم هذا لعبد الله فينظر ويقول ما كان لعبد الله أن يأكل مثل هذا وإخوانه في الحبس لا يأكلون، اللهم أعطني كفافا أتقوى به، ويرفع إلى فمه لقمة أو لقمتين ويترك بقية الطعام. وتنتقل الصورة إلى هرقل عظيم الروم، ما هذه الهمة عند هؤلاء الرجال؟ ما هذه العزيمة؟ آه يا هرقل لو رأيت في زماننا شبابا يسقطون عند أول فتنة، يتأخرون عند أول اختبار، يتراجعون عند أول ابتلاء، لكن هذا ثبت ثباتا حتى هرقل نفسه ما كان يتوقعه. هلم إلي إني أدعوك إلى النصرانية، قال مه، أو تظن أن طعامك وشرابك يدفعانني أن أترك دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أزوجك ابنة هرقل عظيم الروم. قال مه، أو تظن أن النساء تصرفني عن دين النبي؟ قال لا، وأعطيك نصف ما أملك من الأرض. قال مه، أو تظن أن ملك ربي يمنعني أن أقبل على دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست أرضك إنها أرض الله، ليس مالك إنه مال الله، ليس تقديرك إنه تقدير الله. اجمع ما شئت وأخرج من التصريحات ما تريد، وازرع التشاؤم في قلوب الناس وخوفهم وأرعبهم، فإن في قلوب بعض الصادقين من التفاؤل والأمل ما سيجعلهم يسيرون حتى آخر مسير، حتى يدركوا رسولهم على الحوض صلى الله عليه وسلم. وهنا لما علم أن عبد الله بن حذافة لن يرجع عن دينه أبدا، أمر الحراس أن يأتوا باثنين من الصحابة، ثم توقد القدور يوضع فيها الزيت المغلي، قدور عظيمة، ويلقى واحد منهم في القدر الأول فيصرخ ويخرج الروح ويسيل الدم ويتفتت العظم، وعبد الله بن حذافة ينظر. بعد هذه الصورة يا جماعة أين التفاؤل؟ بعد هذه الصورة أين الأمل؟ ويلقى بالثاني أمام عينيه، ثم يقال لهم احملوه وألقوه في هذا القدر المغلي، ويؤخذ عبد الله بن حذافة يجر، قواه لا تستطيع أن تحمله، وهت عزيمته إلى درجة يظن فيها هرقل أنها اللحظة التي سيقول فيها نعم أعطني ما تريد، أطلق سراحي، لم أعد أريد ابنتك، لم أعد أريد ملكك، لم أعد أريد طعاما أو شرابا. يحمل حتى إذا ما اقترب من القدر جعل يبكي وتسيل الدمعات، ويلمح أحد الحراس تلك الدمعة التي خرجت سريعة حتى لا تشفي غليل هؤلاء المجرمين، يلمحها فيعود إلى هرقل: لقد بكى يا همام، لقد بكى أيها الملك، بكى. أرجعوه: لم تبكي؟ أتريد أن ترجع؟ قال: لا والله، لقد رأيت اثنين سبقاني إلى جنة الله جل وعلا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإني والله لوددت أن لي 1000 نفس تخرج كل واحدة تلو الأخرى شهادة في سبيل الله جل وعلا. أي عزيمة كانت عندك يا عبد الله لتعلمها لشبابنا؟ أي تفاؤل كان عندك وأنت تعرف أن النصر من عند ربك؟ أي صمود كان لديك لتخبر هؤلاء الشباب الذين حلقوا لحاهم أو تركوا صلاة الفجر أو امتنعوا عن الذهاب إلى المساجد أو وقفوا كثيرا من أعمال الخير والبر والصدقات والإنفاق على الأسر، لتخبرهم أن دين الله جل وعلا يعطيه الله جل وعلا لأناس يستحقونه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقال هرقل: أنت لا تستحق الموت، مثلك يستحق أن يعيش، لكنني أعرض عليك شيئا فيه من الدناءة، فيه من الوضاعة، فيه من إذلال نفسك شيء يسير. أتقبل رأسي وأطلق سراحك فقط؟ لا مال، لا نصرانية، لا كنوز، لا ملك، لا زواج بابنة الملك، فقط قبلة لرأسي حتى يعلم الناس أنك قبلت رأسي لأطلق السراح. ويفكر هنا صاحب الأمل والتفاؤل: ماذا لو رجع بالجيش إلى أمير المؤمنين عمر حتى يخبره أنه قد استنقذ هؤلاء الأبطال والصحابة؟ إن إحياء هذه الأنفس عند الله كإحياء أمة بأسرها. قال: أقبل رأسك وتطلق سراح كل من معي من أسار المسلمين. قال: أفعل. وجاء ليقبل رأسه ويطلق السراح، وخرج عبد الله بن حذافة والناس لا يعرفون لما خرجوا، كيف خرجوا، كيف استطاع أن يقنع هرقل أن يخرجهم، كيف وقد استيقنوا أنهم ميتون، كيف وقد تغلب عليهم اليأس وامتلأت قلوبهم بالتشاؤم. ويصل عبد الله بن حذافة إلى عمر بن الخطاب في المدينة أمير المؤمنين. كانت القصة قد سبقت، كان الخبر قد وصل إليه قبل أن يصل الموكب. يخرج أمير المؤمنين معه جماعة من الصحابة ينتظرون هذا الوفد القادم ليقول: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. نعم، إننا في زمن نتمنى أن نقبل فيه رؤوس كثير من الشباب الذين يدفعوننا إلى تفاؤل وإلى عز وإلى نصر وتمكين. إننا في زمن لم نعد نريد أن نسمع نغمة يأس أبدا. إننا في زمن نريد من يذكرنا بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إننا في زمن نريد من يذكرنا بانتصارات المسلمين. إننا في زمن نريد أن يخبرنا كل من يقابلنا أن النصر والتمكين لأهل الإسلام، وأن بلدنا هذه على مر التاريخ والعصور كانت بلد قيادة وبلد ريادة وبلد نصر وتمكين. كم أطعمت من جائع، وكم آوت من حزين، وكم جمعت شمل متفرق، وكم رفعت راية نصر على الأعداء. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، لقد رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة جميعا على تفاؤل وأمل ونصر وعز وتمكين، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما التولة والطيرة شرك، ويعجبني الفأل الحسن والفأل الصالح والكلمة الطيبة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل موقف يمر بأمة الإسلام فيه من الألم والذل والأوجاع والأسقام يدفع أصحابه دفعا إلى الاستبشار، إلى الاستبشار بنصر الله جل وعلا وتمكين الله جل وعلا لدينه. كان يوم الخندق يوما عظيما، يوما كبيرا، تجمعت الأحزاب واجتمعت هؤلاء الفلول واحتشد هؤلاء المجرمون من كل قبيلة في الجزيرة العربية لتحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس يومئذ في جوع شديد، كل واحد من الصحابة يربط على بطنه حجرا حجرا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنيه حجر على بطنه حجرين. نعم، في تلك اللحظات أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بفكرة حفر الخندق حتى لا يصل أعداء المدينة إليها، وتم الحفر. وأثناء الحفر عرضت للصحابة صخرة عظيمة عجزوا عن إزاحتها. انظروا إلى قوتهم، فيهم من؟ فيهم الصحابة الكبار الزبير وطلحة وعمر وأبو بكر، والكبار من القادة موجودون جميعا بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعجزون عن دفع الصخرة. وهنا يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس ليضرب هذه الصخرة ضربة مكبرا الله أكبر، ثم يقول: والله والله لقد رأيت قصور صنعاء من مكان هذا. يا رسول الله، نحن في جوع والمدينة محاصرة وأنت تبشرنا بقصور صنعاء، ثم يضرب الصخرة ضربة أخرى الله أكبر، والله لقد رأيت قصور فارس من مكان هذا. يا رسول الله، ونحن في جوع والأمة محاصرة نخاف على زوجاتنا وأولادنا، أي شيء تبشرنا به؟ لكنه جيل يتربى على السمع والطاعة، لكنه جيل يدرك أن كلمة النبي نافذة، ثم يضرب الصخرة ضربة ثالثة فتهوي وتنقسم إلى حجرات صخرات، فيقول مكبرا الله أكبر: لقد رأيت قصر عظيم الروم من مكان هذا. وهم في أبأس الظروف وأسوأ الأحوال وأشد الليالي إظلاما، في وقت برد شديد وريح عاصف وتجمع من الأعداء عليهم، وفي الداخل اليهود يتربصون، في الداخل اليهود يتربصون، وفي الخارج قريش تجمع الناس. إذن كيف نفعل؟ ما المخرج؟ ما المناص وما الملاذ؟ إنه الله جل وعلا يا سادة، إنه الله يا رجال، إنه الله يا إخواني، إنه الرب العظيم العلي الذي يقدر بمقادير لأمة الإسلام متى يكون الانتصار ومتى يكون التمكين ومتى يكون إعزاز الدين. نعم، يحكي عدي بن حاتم الطائي أبوه سيد العرب في الكرم والجود، وما كان يدري أن النبي أعظم كرما وجودا من حاتم الطائي والده نفسه، ليس كرم بالمال بل كرم بالخلق بل كرم بالنصيحة. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ويثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وعدي يقف بين يدي النبي يسمع إجابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتيه آخر يشتكي للنبي من الفقر والفاقة: افتقرنا يا رسول الله، لا اقتصاد ولا مال ولا حسابات في البنك المركزي ولا أحد يدافع ولا من يقدم قروض ولا من يتبرع. أليست هذه صورة تشبه صورة بلادنا؟ افتقرنا فما أحد معنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي يقول: يا عدي، أزرت الحيرة؟ أنزلت الحيرة؟ فين الحيرة يا رسول الله؟ في العراق سمعت عنها يا رسول الله. قال والله يا عدي والله لا يوشك أن تخرج الضعينة المرأة من الحيرة إلى عدن إلى اليمن لا أحد معها لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. فيقول عدي يا رسول الله فأين لصوص طي؟ فين قطاع الطريق الذين نعرفهم في زماننا؟ أين هم؟ لكنها كلمة تفاؤل وانتصار. نعم، لأن الله جل وعلا زرع في قلب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يكون النصر والتمكين، ولا يكون نصر وتمكين إلا بثقة وإخبار للناس أن الله جل وعلا إنما يعطي لمن يحسن الظن به سبحانه وتعالى. كيف بك لو زرت ملكا أو أميرا أو رئيسا أو عظيما وتكلمت بين يديه بفقرك وحاجتك وجوعك وألمك ومرض زوجتك وتألم أبنائك وفشلك في تجارتك؟ فيقول لك الملك كلما تكلمت لا تخاف أنا أعطيك، لا تخاف أنا أعطيك. وكلما يتكلم ويطمئنك، كلما تفتح له بابا من الفاقة والفقر، لمل منك ذلك الملك وقال ويحك أما أقول لك إني أكفيك، ويحك أما أقول لك إني أعطيك. يا إخواني، أين حسن ظننا بالله؟ أين حسن ظننا بالملك سبحانه وتعالى؟ إننا أحوج ما نكون هذه الأيام أن نزرع في قلوب أبنائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا تفاؤلا كبيرا وأملا مشرقا. أين صناع الأمل يا شباب؟ أين صناع الأمل يا رجال؟ أين صناع الأمل أيها القادة؟ أين صناع الأمل أيها الإعلاميون؟ أين صناع الأمل أيها الخطباء؟ أيها الشعراء؟ أيها المعلمون؟ كفانا والله تخويفا للناس، كفانا تخويفا لهم في مدارسنا، في نوادينا، بين طلابنا، بين أبنائنا، في شوارعنا، في مقاهينا. فوالله ما فاد الخوف أمة أبدا، وما أنتج الخوف إلا جيلا من الموهومين والموسوسين والمرجفين والمتأخرين والمتخاذلين. وما هذا الذي نبحث عنه في مستقبل لأمة وبلد ظلت تكتب اسمها في صفحات التاريخ قرونا طويلة؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا حسن ظن بك يا رب. لا مناص لنا إلاك يا رب، لا مخرج لنا إلا من عندك يا رب، لا نصر يدفعه إلينا أحد سواك يا رب، لا معونة ولا قوة ولا حول إلا بما أعطيتنا. اللهم أنزل علينا نصرا وتمكينا، اجمع شملنا، وحد صفنا، احقن دماءنا، احفظ أعراضنا، ألف بين قلوبنا سل سخيمة صدورنا، افضح المنافقين بيننا، اكشف ألاعيبهم وافضح خططهم واجعل كيدهم في تدميرهم. إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء وجيشنا بسوء وشبابنا بسوء وعلماءنا بسوء ودعاتنا بسوء ومجتمعنا بسوء والضعفاء والمساكين منا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. إنك على كل شيء قدير. اللهم أنعم علينا بالنصر والتمكين، ومن علينا بالمغفرة والإيمان، واملأ قلوبنا بحبك يا رحمن. اللهم من كان محروما منا من حج بيتك الحرام فوفقه إلى إدراك هذه الفريضة. اللهم إن القلوب اشتاقت إلى مكة، والأفئدة حنت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مسجده. اللهم لا تحرم قلوبا اشتاقت إليك، ولا أفئدة تاقت أن تسير إلى رحابك. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا في سوريا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن للمستضعفين في برما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، وحد صفوفهم واجمع كلمتهم ومدهم بنصر من عندك يا عزيز يا غفار، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.